بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
الإخوة. هذا هو الشريط 22 من شرح القصيدة النونية.
فكم معنى لها أيضا لدى عمرو وهو سيبويه، فذاك إمام هذا الشام على لها معان، سوى لها معان، العرش له معان. تسألون أي المعاني يراد؟ بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. يقول بين لنا، هذا تحدي وليس استفهاما واستخبارا، لكن يريدون أن يتحدوا هذا. يقول ابن القيم: فاسمع، فذاك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان؟ جعاجع الأصوات الغير معلومة، ما الذي فيها من الهذيان؟ الهذيان كلام الرجل المخرج الذي ليس له ضابط ولا معنى. قل للمجعجع: ويحك، اعقل من اعقل ذا الذي قد قلته ان كنت ذا عرفان. وهذا تحكم به، يعني انك ان كانت صادق وتعرف اعقل ما تقول. نعم. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الاذهان، استوى على العرش. كل يعرف ان المراد بالعرش العرش الله، العرش المجيد. هل فيه إجمال؟ أبدا، ما فيه إجمال ولا إيهام ولا اشتراك ولا مجاز ولا شيء أبدا. فاللام يقول للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم النقل المجاز، ولا له وضعان. ما فيه إجمال يعني إنه واضح المعنى، ولا فيه مجاز لأنه حقيقة، ولا له وضع ثاني يعني مشترك. الوضع الثاني معناه يريد بذلك المشترك، يعني أنه بإضافته إلى الله ليس مشتركا ليصلح لهذا وهذا. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، فكل الأنبياء جاءوا به، لأن الله استوى على العرش. وقد مر علينا أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. نحن عرفنا من الأنبياء، والأنبياء عرفوه من الله. وفي هذا إشارة إلى أن دلالة الاستواء دلالة سمعية محضة بخلاف العلو، فإن دلالته إيه؟ سمعية عقلية فطرية. أما الاستواء فدلالته سمعية، ما عرفناه إلا عن الأنبياء، والأنبياء عرفوه عن الله عز وجل. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس. نعم، المعطل يقول تعالى الرحمن على عرش بلقيس ولها عرش عظيم. هل أحد يفهم هذا؟ أبدا. ولهذا قال: لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على الأركان. العرش يطلق على السقف، على الأعمدة. هل يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على سقف على أعمدة؟ أبدا، لا يفهم ذلك. كلا ولا عرشا على بحر. العرش على البحر هذا عرش الشيطان. الشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإغلال الناس. فهل أحد يفهم أن المراد بالعرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان اللي على البحر؟ كلا. ولا عرشا لجبريل بلا بنيان. أيضا لا يفهمون منه عرش جبريل، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع رأسه فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض. هذا عرش جبريل. نعم. ولا كلا ولا العرش الذي إن تل عندكم أنت إن تل بالتاء جساء، إن سل يعني هدم، من عبد هوى تحت الحضيض الداني. من هو عرش هذا؟ عرش السلطان، الملك له عرش، لكن لو يجي واحد من تحته يجره سقط. هل يفهم الناس الرحمن على عرش استوى أنه استوى على عرش السلطان؟ كلا ولا عرش الكروم، وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. ما فهموا أنه استوى على عرش الكروم الأعناب أبدا. هذه الأحمال العرش كلها لا يمكن أن تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن ترديدهم لهذا الكلام وقولهم العرش يحتمل معاني كثيرة باطل ولا غير باطل؟ باطل، لأن يعني كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكنها فهمت بحمد الله. نعم، هذا معطوف على قوله لم تفهم الأذهان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. ها؟ لكنها فهمت بحمد الله عرش، لكنها فهمت منه بحمد الله، لكنها فهمت بحمد الله منه إيش؟ لا في زيادة، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. انتهينا الآن من العرش وتشكيكهم في معناه، وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأشباهه، لأن العرش هنا المراد به العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل. بقينا استوى، استوى لها عدة معاني، أليس كذلك؟ فإذا تبقى مجملة لا يعرف المقصود منها، فيقول رحمه الله وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه. استوى على العرش مقيد بحرف يعرف معناه به، معنى استوى على الشيء يعني على عليه، واضح لا يحتمل سوى هذا. ولهذا قال وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه، لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مكاز ثاني. هذه الثلاثة نفاها بالأول بالنسبة للعرش، ونفاها بالثاني بالنسبة للاستوى، ليس فيه إجمال حتى يكون موهما، ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء، ولا فيه مجاز، بل هو حقيقة في سياقين. تركيبه مع حرف الاستعلاء نصب في العلو في ورع كل لسان. تركيبه يعني ايش؟ استوى مع حرف الاستعلاء وهو على، نص في العلو في وضع كل لسان. فإذا قيل استوى على فلا يعني على عليه، لا أحد يشكل عليه هذا الشيء. بقي علينا أنه قد يتركب مع غير على. قال فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان. إذا قيل استوى إلى كذا صار معناه قصد إلى كذا، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معناها قصد إلى السماء، لكن قصد في إرادة كاملة مع علو. ولا يمكن أن نقول استوى هنا بمعنى ارتفع، لأن إلى للغاية، فإذا قلنا ارتفع إلى السماء لازم أن يكون في الأول سافلا تحت السماء، وهذا غير مراد قطعا. ولهذا فسره ابن كثير بأن المراد بها غفر إلى السماء، وليس المعنى على إلى السماء، لأن هناك فرقا بين على استوى على السماء وبين استوى إلى. طيب، وزاد قال وإلى، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بثمان صنعتها مع الإتقان. ثم استوى إلى السماء فسواهن، وهذا واضح أن المراد قصد إليها ليسويها ويحسنها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض يا طوى نصرها من أجل إتمامها، لكن ما قال استوى إلى العرش ليتمه، العرش كان من قبل ثم استوى عليه بعد تمامه، بخلاف استوائه إلى السماء فإنه من أجل إتمامها. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ولهذا قال وإلى السماء قد استوى فمقيد بثمان صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استواه مطلق من بعدها قد تم بالأركان. واضح؟ ففرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش. طيب، لكننا الجهمي يقصر فهمه عند فتلك مواهب المنان. الجهمي يقصر فهمه عن التفريق بين على وبين إلى، ومواهب الرحمن عز وجل والمنان تختلف من شخص لآخر. من الناس من يهبه الله عز وجل فهما وعلما، ومن الناس من لا يهبه فهما ولا علما، ومن الناس من يهبه علما بلا فهم، ومن الناس من يهبه فهما بلا علم. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى متقدم والثاني. إذا اقترى واو المعية يعني معناه إذا اقترن بها، كان معناه استوى متقدم والثاني. كقولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني إن الماء حاد الخشبة. نعم، المعنى بالاستوى هنا إيش؟ التساوي، المعنى التساوي. ولهذا قال كان معناه استوى متقدم والثاني، استوى الماء والخشبة. وين المتقدم؟ استوى الماء والخشبة، وين المتقدم؟ الماء، معناه تساوى ما قبل الواو وما بعدها. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا أتت استوى مقرونة بعلى فمعناها العلو، مقرونة بإلى القصد، غير مقرونة بشيء المحاذاة. إلى مقرونة بواو المعية، مقرونة بواو المعية المحاذاة والمساواة. الرابع قال رحمه الله فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هذا ما قيد بشيء، معناه كمل. فصارت استوى تستعمل على أربعة وجوه في اللغة العربية، مقرونة بعلى، بعد وإلى، مقرونة بواو المعية مجردة لم تقترن بشيء، وكل واحدة يعرف معناها بما اقترن بها. لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. وعلى انتهى الآن من الكلام على العرش وعلى استوى، بقي عندنا على. بل وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. على الأصل فيها أنها للاستعلاء، كما قال المالك في الألفية على للاستعلاء، على للاستعلاء، فهي دائما للاستعلاء. فإذا قل استوى على كذا يعني على عليه، اطلع على كذا يعني على عليه بالاطلاع، ركب على كذا على عليه، فهي تدل على العلو. هذا هو الأصل فيها. ويقول لدى أرباب هذا الشان، والأول الجهم يقول عند عمرو عند سيبويه، كأن ابن القيم يقول أنت إذا نقلت عن عالم من علماء النحو فأنا أنقل عن جميع العلماء النحو، ولهذا قال لدى أرباب هذا الشأن، يعني بالإجماع. وكذلك الرحمن جل جلاله وهو الرابع، الرحمن هل يحتمل معنى سوى الرب عز وجل؟ ولهذا قال لم يحتمل معنى سوى الرحمن. فأين الإجمال وأين الاشتراك وأين الإهام في قوله الرحمن على الأرض استوى؟ ما في شيء، لا في استوى ولا في علا ولا في العرش ولا في الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني. معلوم لو قال الرحمن ولا يحتمل خمس معاني وش يصير؟ يقول يا ويح مثل المشرك، يكون مشركا. الرحمن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو رب العزة جل وعلا، ولذلك لا يسمى به غيره أبدا، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. لا يجوز أن تقول عن أي شخص إنه رحمن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح أن تقول إنه بالمؤمن الرحمن، قل رحيم. ولهذا نقول الله والرحمن اسمان خاصان بالله لا يسمى بهما غيره أبدا. نعم. يقول لم يحتمل معنى سوى الرحمن، يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان، لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. فلذا قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، أي في معنى السواء على العرش، ما قد ساءكم ولقد حلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. الكيمان جمع أكوام، والأكوام جمع كومة، وهي الشيء المجتمع. ولهذا إذا أراد الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير قالوا عندنا كومة. نعم عندنا كومة من ما الإبل، كومة من الغنم، كومة من الطعام. نعم فالكيمان هنا فعلان جمع إيش؟ أكوام، وأكوام جمع كومة. نعم والله أعلم. إيه ما وقف أخذ هذا من ياسر، ياسر يقول أنا خلاص إيه لكن بس ما أشوف المثال، هو موجود الآن، ها موجود الآن في البلد ولا الثاني ما هو ذيك، يعني ما علمنا دراسة بلد. المهم اللي يشوفه ممكن يعلمه لنا دراسة بلد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باشتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان.
المخاطب
واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإنسهم ذاك الخطاب وإنسهم معناه طول زمان، قال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان،
ولهم أتم عناية في كلامي وقصدي مع صحة الإرفان. فخطاب نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه ليسائر العدد. ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهني لا سائر الأذهان. ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامي من عالم الأزمان. هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون أن لللفظ الواحد احتمالات كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد. لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال. فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا، فأي وجوه تريدون؟ إذا قلت نريد كذا قال لك من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى؟ وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب، وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق يكون محتملا له في سياق آخر. فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات، ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر، بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب ترتيب الكلام وبحسب القرينة الحالية، بحسب القرينة الحالية وسياق الكلام وتركيبه. ولهذا قال اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان. يعني قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية. أحيانا يكون المراد بها أهل القرية، وأحيانا يكون المراد بها نفس القرية. فإذا سمعت قول الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فما المراد؟ أهل القرية. وإذا سمعت الله يقول إنا مهلكو أهل هذه القرية، فالمراد القرية نفسها، المراد القرية نفسها أهل هذه القرية. أنا أتكلم عن القرية، لأن ليس المراد القرية هنا أهل القرية، لأن أهل موجودة مذكورة، فالمراد نفس القرية. يعني إنا مهلكو ساكني هذه القرية. فتجد أن الكلمة الواحدة صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر. طيب، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان. اللفظ بالتركيب نص، النص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو بمعنى الصريح. ومنه قولهم منصة العروس، وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه. فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس، مرأة ما يحتمل غيرها. كذلك أيضا النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه. يقول نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، التركيب يجعله نصا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية. لماذا؟ لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى ونصا في المعنى ولا يحتمل المجال. اخفض لهما جناح الذلة الذل من الرحمة غير قول القائل اكسر جناح الطير. واضح؟ يعني كل يعرف اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير. جناح الذل معناه مرتفع الذل، يعني أنك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما ذل لهما، كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير. إذن الكلام نص في سياقه، وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز. السياق يعين المعنى ويمنع المجاز، ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق أنه لا مجاز في اللغة العربية، لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق. فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه. يقول اللفظ بالترتيب نص في الذي قصد المخاطب منه التبيان، هذه واحد. أو ظاهر فيه، أو ظاهر فيه، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فمرتبته دون النص، يكون ظاهرا ولكنه ليس نص، فهو أقل دلالة من النص. هناك مجمل يكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين على السواء، هذا مجمل، هذا مجمل. فالكلام ثلاث أقسام: ما لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا طيب، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر هذا ظاهر، الأظهر هو الظاهر. ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل، هذا مجمل يحتاج إلى بيان. فالمعلم بين هذا كله، قال أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، يعني رحمه الله أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان. ثم بين ذلك فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، يعني يكون لفظ الواحد نصا عند طائفة لا يحتمل غير المعنى، غير معنى واحد، ويكون ظاهرا عند طائفة أخرى، يعني يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وهناك طائفة ثالثة يكون عندها مجملا وسيذكره. ولهذا تجد الآن المفتي يفتيك رجل فيقول الظاهر والله هذا جائز، الظاهر جائز بقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للنص أو فاهما للدليل، فهم نص أو فهم ظاهر، فهم ظاهر. ويأتيك إنسان آخر مفتي فيقول هذا حرام لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهم للدليل فهم نص، والله يؤتي فضله من يشاء. كثير من الناس تكون النصوص الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة، وبعض الناس تكون ظاهرة وبعض الناس تكون مشتبهة ما يستطيع فيه حكم من أي دليل لأنه مشتبه عنده الأدلة. يقول وعند سواهم هو ظاهر التبيان ولا ذا سواهم، يعني لا ذا سوى الطائفتين الأوليين، ولا ذا سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيانه. فقسم رحمه الله الناس باعتبار الدليل إلى ثلاث أقسام: قسم منهم يكون له الدليل نصا ظاهرا لا يحتمل معنى آخر، قسم آخر يكون عندهم الدليل ظاهر مع احتمال معنى مرجوح، قسم ثالث يكون مجملا لا تقر فيه المراد. فالأولون يعني بين هذا السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصا عند قوم وظاهرا عند قوم ومجملا عند آخرين، قال فالأولون صار نصا عندهم لإلفهم ذات الخطاب وفهم معه وفنا لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء ألفوا خطاب الله ورسوله وألفوا معناه، وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصا عندهم، حتى إن بعضهم يميز صحة الحديث من ضعفه بمجرد ما يسمعه وإن لم يرى سنده. لماذا؟ لأنهم ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واختلط بدمائهم حتى كانوا يعرفون هذا كلام الرسول من كلام غيره. كما أننا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عبارات وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلام. كثيرا ما يمر بين شيء من كلام شيخ الإسلام نعرف من كلامه وإن لم يكن منسوبا إليه، لأننا طالعنا كلامه كثيرا وألفناه، وكذلك ابن القيم وغيره. فالحاصل أن هؤلاء الذين ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموه يكون المعنى عندهم نصا. يقول قال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذات الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديه قاطع فيما أريد به من التبيان. ذكر رحمه الله أمورا متعددة. أولا أنهم ألفوا الخطاب، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وألفوا معناه من كثرة ممارستهم له، هذه واحد. ثانيا أن لهم عناية تامة في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معناه حتى يكون عندهم نصا قاطعا. ثالثا أنهم يعلمون بحال الرسول عليه الصلاة والسلام ومراده ومقصده، لأنهم يعرفون الغايات الحميدة من الشريعة الإسلامية، فتجدهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه نصا قاطعا لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة. فلأجل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه علما قاطعا نصا. ولهذا قال فخطابهم نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم وعلى البرهان. الذين دون هؤلاء إما في إلف عند كلام الرسول وكونهم لا يمارسونه دائما، وكون أكثر ما يقرؤون كتب العلماء دون الأدلة، أو لأشياء أخرى تكون في نفوسهم تمنعهم من أن يكون الكلام نصا لديهم، بل هو يقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه، لو كان قاطعا لكان نصا، لكنه يقول يظهر كذا لا في ذهنه لا سائر الأذهان، لأن هناك من يقول إنه نص، بل وهناك من هو دونه يقول إنه مجمل. ولهذا قال لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. يقول هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة لماذا؟ لأنه مشتغل بكلام من متبوعه ومقلده، فتجده يفهم من خطاب مقلده نص المقلد فهما قاطعا نصا، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهمه هذا الفهم، وهذا ما قاله شيخ ابن القيم رحمه الله واقع، فإن كثيرا من الناس ولا سيما المكتبون على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم النصوص يقفون حيارة، لكن في كتب مقلديهم عندهم علم كامل يفهمون النصوص منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة بخلاف النصوص الشرعية. والذي ينبغي لطالب العلم أن يركز على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وأن يستعين على فهمهما بكتب أهل العلم، يعني لا يطرح كتب أهل العلم جانبا ولا يعتمد عليها ويدع كتاب السنة، بل يأخذ من هذا وهذا ويجعل العمدة الكتاب والسنة. نعم.
والفتنة العظمى من المتفلق المقدوع بالدعوى خلا بيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام له، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكاني كلا ولا الجيران، فهو الزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، فهو الزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، وكلامهما بدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان، نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إلينا له من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج بالأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعرض الثمن الصحيح بجهلي وبظلمي يضغيب البهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد بلا زمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تأملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان، يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيم وما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكز خاني، منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان فاسمع إذا سب.
المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الفتنة العظمى من التسلق من المتسلق المخدوع للدعوة أخي الهذيان، وهذا هو القسم الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل لأنه لا يعرف. فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوة أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، وهذا هو الصحيح. البلاء كل البلاء، من لا يعرف الدليل ولا يهتم به وهو عنده غير قاطع الدلالة ولا ظاهر الدلالة أيضا. يقول لكنه منه أي من الكلام الذي هو كتاب السنة وهو الدليل، منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيرانه حتى يفهم، فهو الزنيم. والزنيم هو الذي ينتسب إلى قوم وليس منه، كما قال تعالى عتل بعد ذلك زنيم، فهو يدعي العلم ولكنه ليس من العلماء، فهو الزنيم داعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل. وبنعزل عن إمرة الإيقان، كلامهم الضمير يعود على كلام القوم الذي هو الكتاب والسنة، لدى هذا الرجل مجمل لا يبين المراد به، ولهذا يقول بنعزل عن إمرة الإيقان. ولهذا يقولون النصوص دلالتها ظنية والعقل دلالته قطعية، ولا معارضة بين الظن والقطعي، لأننا نقدم القطعية على الظن، ولهذا قدموا العقول وأنكروا المنقول للصلاة. فبعضهم مثلا يقول في القرآن، يقول القرآن دلالته على المعنى ظنية لأنه لا يستطيع أن يقعن في سنده. الأحاديث إن كانت من قسم المتواتر الذي لا يمكن رده يقول دلالتها ظنية كالقرآن، وإن كان مما يمكن رده وهو عندهم خبر الآحاد ولو صح يقول ثبوته ظن، هو ظني الثبوت فلا يعارض القطع، ولهذا ظن والعياذ بالله ضلالا بعيدا. فيقول الأدلة الشرعية، هذا القاعدة عندهم، الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة. ما الذي يفيد اليقين؟ عندهم العقل، هذا العقل الذي اضطربوا فيه أعظم اضطراب، لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في مدلات العقول، حتى إن بعضهم يقول شيخ الإسلام بعضهم يقول هذا واجب عقلا، ويأتي آخر يقول هذا مستحيل عقلا. إيش هذا؟ طرف نقيض. بل إن بعضهم في كتاب في كتبه مؤلفاته القديمة والحديثة يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل، فأين اليقين؟ أين اليقين في دلالة العقل بين قوم يرى بعضهم أن هذا واجب عقلا والثاني يرى أنه مستحيل عقلا، أو أن الرجل نفسه واحدا يقول في موضع هذا مستحيل ويقول في موضع آخر هذا واجب، فأين الدلالة القطعية من في الأمور العقلية؟ لكن كلام الله وكلام رسوله كما سمعتم في الأول حسب ما عرف الإنسان من كتاب الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا نص قاطع في دلالته، والآخر الذي دونه يرى أنه ظاهر. أما المتسلق الذي يدعي المعرفة وليس بعارف فهذا يرى أنه مجمل وليس فيه شيء يقين. يقول: نشدت التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وغدوب فلان. إنسان صلحوا له قطعا من الحديث، قطعا من الحديث مموهة بفضة مصورة صورة الدرهم، وقالوا هذه دراهم، وهو لا يعرف ماذا يكون قبوله لها، يقبلها على أنها نقد صحيح. فهو يقول: نشد التجارة بالزيوف يقالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان. إذا ردت إليها بالزيوف، إذا أنت أعطيتنا دراهم مزيفة، حينئذ يبوء بالخزي والهوان. فأراد تصحيحا لها إن لم يكن نقد الزيوف يروج بالأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان. لما أراد أن يصحح نقوده الزائفة إيش قال؟ قال: أنت ليش تقول زائفة؟ قال: النقود اللي بين يدي الناس تخالف نقودك، فكل النقود اللي في أيدي الناس كلها زائفة ما هي صحيحة، والصحيح عندي. طبق هذا على مذهب أهل التعطيل مع أهل السنة، يقول لأهل السنة: كل ما قلتم هذا خطأ، والصواب ما نحن عليه. فهذه تنطبق على هذا المثال ذكر المؤلف: ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعور الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا، يعني أنه يبغي النقود الصحيحة السليمة عوجا ليحلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. وهذا يروج على الناس أو لا؟ نعم يروج. ولهذا قال: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، أو إلا الفرد يجوز وجهه. صدق رحمه الله، يعني أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف، لا يوجد إلا الفرد في الأزمان. انتهى الوقت. طيب نقرأ على هذا إن شاء الله. دين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأفكار والبلدان. يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلا للنقد، فلا يفرقون بين الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقد، إلا الفرق يعني الواحد في المئة أو الواحد في الألف. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. هذا أكثر الناس الذي يرد عندهم هو الشيء المزيف، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. إذ هم أي الناس الذين اغتروا بالزيف وأخذوا به، قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوابه جهرا بلا كتمان. وكتبهم مملوءة بهذا، تجدهم يقررون التعطيل ونفي صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات الحقيقة. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوا واعتذروا بأن نقودهم من غيره في مراسم السلطان. يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي يردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف. والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلا بالنقد وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم ويقول لا نخرج عما قاله أئمتنا مهما كان، فهو المقول عندهم وسواه مردود. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوانحنا من الديوان، يعني لو أننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوانح. الجوانح هي عبارة عن ما يسمى عندنا بالعوائد التي يهديها السلطان للناس، هل سميها عوائد وهل سميها شرخات، وتختلف الأسماء لكن المعنى واحد، يعني ما يجعل في بيت المال للناس ثم سنويا أو شهريا أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك. فالجانسية هي عبارة عما يأخذه الإنسان من بيت المال، يقول نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ماذا يصنع؟ توقع الجوانب ولا يأتينا رزق من السلطان. نعم، والله عن منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحد البهتان. المؤلف رحمه الله يقسم من غير أن يستقسم، لأن المقام مقام تجب العناية به، تجب العناية به، والقسم عند الحاجة إليه جائز وإن لم يطلب من الإنسان. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم بالله عز وجل على شيء من الأشياء وإن لم يستقسم إذا كان المقام ذا أهمية. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، يعني من قدرة، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشتري بالزيت من أثمان. نعم، لا تشترى بالزيت من أثمان نقدا عليه، سكة نبوية غرب المدينة أشرف البلدان. هذا أيضا كما قلت من ضرب المثل، يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات فليأخذ أو فليشتري هذه الجنة بالثمن المهيئ لها، والنقد الذي يكون ثمنا لها هو النقد الذي عليه السكة النبوية ضرب المدينة. وماذا يريد بهذا النقد على السكة؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة، وليدع علم الكلام وهذيان أهله. أظننت يا مغرور بائع أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكس خان. هذا أحد ملوك الكتاب، له سكة مضروب عليها اسمه، هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح. والمراد بذلك أيضا كما قلت ما عند أهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا نفسه وترك النقد الصحيح السليم. من نكد والله المحال النفس إن طمعت جدا وخدعت بالشيطان. صدق رحمه الله، العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فالإنسان الذي يغفر بظاهر الحال ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد غرته نفسه وغرته الشيطان. نعم.
من نفس والله المحال النفس إن طمعت
يصح عنه، لكن إن طمعت صحيح. نعم.
فاسمع إذا انكبت الضلال ومن شاء تقليقي إذ يتناظر خصمان. يا يحتج باللفظ المركب يعرف مضمونه بسياق لبيان واللفظ بالموثق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان ثم ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بقدر قربه وابان كي يحصل الاعلام بالمقصود من ارادي ويصير في الاذهان فيفك تركيب الكلام واند حتى يقلقله من الاركان ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني فيكون دبوس الشقاق وردة للدفع فعل الجاهل الفتان فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل فيقول هذا مثمر واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان فبذاك يكتب كل علم في الوراء والفهم من خبر ومن قرآن إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل أخذ والتبيان لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان
عندنا بدع كذا عندكم ها ايش كيف السلام الشقاق نشوفها تذكر هذا الشيء شهود ها نعم في نعم ولا في حين يساقب التحسين محفوف منه نعم نعم
لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني لكن لدى التجريد من ثني فإن يفرض يكن لا شك بلا دهان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعطه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الظان وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان فإذا هم كانوا رموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وتويسا على الوحدان
هذه القطعة مفيدة ومهمة فخلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ بمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق عرفتم فالعرض كما سبق يحتمل معاني كثيرة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد وهكذا يقول حلمه فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان. السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه. الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا، فأما إذا وزع ومزق وأتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع. لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا وفصلنا هذه الكلمات الثلاث، قلنا قام وجعلنا زيد وحده وراكبا وحدها، هل يفيد؟ لا يفيد. الكلمات في حد ذاتها لا تفيد إلا بالترتيب، والترتيب يعين المعنى، يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان. يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحفف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وعيان. ما هذا الجند؟ هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا. قال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. كلمة العرش تصلح لكل عرش، لكن استوى على العرش الرحمن، هذا الترتيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند ينادي عليه يقول هنا ما تريد لا يتعداه إلى غير. ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذانه كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان. صح، تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان بأن المراد كذا وكذا حتى يصير معلوما لا يتعداه إلى معنى آخر، فيفك ترتيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان. مثل أهل التعقيد يفككون يقول استوى له عدة معاني، العرش له عدة معاني، بأي المعاني تريدون؟ فيشككون، نقول هذا الكلام إنما يكون لو أفرد كل كلمة، أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين، لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق. قال ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني، يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال، لكن في كلام آخر، أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. الدبوس معروف، الدبوس معروف هو ما ينقر به مثل المسمار أو شبه، يكون دبوس الشقاق يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه. وعندكم النسخة الثانية دبوس السلاق يعني العظام، لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت. فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق أو الشراق. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل. قال ابن القيم وذا من أعظم البهتان. كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن. يعني بهذا الطريق الذي سلك هذا المبتدع يقصد كل لفظ الورد، لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه كلمة تحتمل كذا وكذا، تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء. لماذا؟ قول، يعني كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا، فنقول نعم هي تحتمل بغير هذا السياق، أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك. ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه، لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه، حتى لو قال رجل زوجتي أنت طالق لقلنا فك، أنت مبتدأ وين الخبر؟ ما هي طالق، أنت جميل، طالق يحتمل طالق من قيد، طالق من نساء، طالق من الغم، فقلنا هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن؟ لا يكون. فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبقى للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإقرار قبل العقد والتبيان، أكثر الألفاظ تقبل ذاك ما هو التعدد والاحتمال قبل العقد، يعني قبل أن يعقد بينه ويبين كل الكلمات غالبها يحتمل معنيه، لكن السياق يعين. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان رحمه الله، إذا ركب الكلمات ركبت بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو أفرجت يبقى ولا يزول؟ يزول. لا، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، إذا تجرد يعني فصل بعضها عن بعض، كان محتملا لغير مراد أو محتملا لكلام ثاني يعين، لكن ذا التجريد ممتنع. ما التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع، كل كلام العرب تجده لا بد أن يكون مركبا حقيقة أو حكما، يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط أبدا، لا تجد فيها قام فقط أبدا، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركبا. ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو لفظ إيه؟ المركب، ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قيل هذا ليس بكلام ولا عبرة به. ولهذا فإذا يقول فإذا تجرد، لكن التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان، يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني، ولهذا قال فهو لا شك، أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ اسم. فإذا تجرد لكن لتجمتنا فإن يفرض، يعني يفرض التجريد يكن لا شك في الأذهان، لا شك دون معترض، يعني إن فرض تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمزق متفرق، لكن في الواقع لا يمكن. طيب، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان، صحيح، المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضان، الذي ينعق بالضان وش يقول؟ حلو حلو، نعم، الضان تفهم هذا وتجي أو حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا أبدا، تفيد الضأن لكن البني آدم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق في البهيمة، لا فائدة منها وليست واجبة. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان، يعني أننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضا من بعض وتمزيق الكلام حينئذ لا في التشكيك. فإذا هم فعلوا قاموا نقله لمركب قد خف بالتبيان، الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل، يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناه عند تمزيقها وتفيدها نقلوا ذلك إلى المركب، نقلوا ذلك إلى مركب. ولهذا قال نقلوه للمركب قد خف بالتبيان، فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب، فضللوا الناس بهذه الطريقة وقروا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الآن. يقول أليس مثلا أليس العرش اسما لعرش الملك؟ سنقول فلا. اسما لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسما للسقف على الأعمدة؟ بلى. طيب إذن ما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد. أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني ذكر، إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا عرش القيس ولا عرش الكروب ولا سقف البيت، نعم، بل هو عرش الله عز وجل والذي عينه معه السياق. لكن هم يأتون للعام هو أشباههم يقول العرش له عدة معاني، فأي معنى تريد؟ نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض تعين المراد بالسياق.
هذا هداك الله من ضلال وضلال في منطق الإنسان، كمتبادات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بإيمان، لكنها كلية إن طابقت أفرادا كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان.
تجريد لا في الذهن، تجرد عنكم متجردا في الذهن الله من ذا يعني تجرد أو تجريد، نعم، ها عندهم في المنطقة اليوناني طبعا عندك محسن ومصحح بعد ما نسمع إن شاء الله، نعم.
لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران، لكن تجرد والمقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان، فتجر دلايان أو وصف وعن وضع ووقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرض كفرض المستحيل هما لا فرضان الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان تجريد بالألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني حق أنك إليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذان فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأيام فعليك بالتفصيل إنهما أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك في هذا الفصل إن هؤلاء الذين جربوا الألفاظ عن معانيه ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جربوا الألفاظ بل من جرب الأعيان عن أوصافها من جرب الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية يعني لا تصفه بوجود ولا عدم وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات إذن فلا تصف بنفي ولا إثبات فقيل لهم لا يمكن أن يوجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضا أما في الخارج يعني بأن توجد عين مستقلة مجسدة فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات والفروض الذهنية الفروض الذهنية لا تدل على حقيقة المفروض فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين ولكن هل الجمع بين الضدين ممكن؟ لا. هذا يقول مالك رحمه الله إن غرض هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى وكتجريد فغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف قال هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان أي في النطق لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يعني ما يتكلم به بحسب السياق ولا يعني غيره ويكون السياق معينا بمعنى للمعنى المراد من المتكلم أما عندك النسخة الثانية اليوناني خلف النسخة الثانية فيشير إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن أوصافه هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيها وأولئك جردوا الأعيان عن أوصافها يقول كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان يشير إلى الثلاثة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي ظنوا أي هؤلاء القوم أن بأن لها وجودا خارجا يعني ظنوا أنه وجود ذات لا توصف في إثبات ولا نفي فيقول ابن القيم ووجودها لو صح شيء في الأذهان يعني أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها صفة أما في الخارج فإنه لا يمكن يوجد ذات بلا صفة لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود لكان كافيا مثلا أمامنا عصا قائمة هل يمكن أن نقول هذه العقل ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن. لكن الذهن قد يظهر أشياء مستحيلة، فلهذا يقول وجودها لو صحت الأذهان. أما وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، يعني كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأذهان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صورة جزئية؟ والمشخص في صورة جزئية لا بد أن يكون له صفة، المشخص في سياق معين لا بد أن يكون له معنى لا يحتمل غيره، فهذا مثل هذا. لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في ميزان، المعاني كلية إذا طابقت أفرادها، لكن الفرد منها المعين هذا جزئي لا بد أن يكون موصوفا بصفة. مثال ذلك كلمة الإنسان، نحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية، إنسانية. هل الإنسانية شيء مشخص يرى ويشاهد؟ لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد. الحيوان مثلا، الحيوان اسم لكل جروح من الإنسان وغير الإنسان. هل الحيوانية هذا المعنى الكلي هل هو شيء مشخص يرى بالعين؟ لا، لكن أفراده مشخصة يرى بالعين. كذلك المعاني التي الكلية الذي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا وكذا، هذا نقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى إلا السياق. طيب، يقول رحمه الله يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. عندكم فرد ولا فردا بالضم؟ يعني أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في الخارج، فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية. كذلك المعنى يكون لفظه معنى كلي عام، لكن عندما تضعه في مكانه ماذا يكون؟ يكون له معنى خاص يعينه السياق. طيب، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإنسان، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإنسان، يعني أنه مستحيل، مستحيل أن تجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق، مستحيل أن تجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. فخلاصة كان المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في الأعيان، فجعلوا اللفظ لا معنى له، وجعلوه محتملا لكل معنى وإن قيد بالسياق، كما أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في كل جزء وفي كل فرد، فقالوا يمكن أن يكون الخالق غير موصوف لا بإحساس ولا بنفس، فنقول هذا الشيء غير ممكن. طيب، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال. لطيفة الشكران، شرح الكلمة دي
ايش؟
وهذا يعني كلكم عندكم بالتاء بالهاء؟ حسنا، الطيف من الباطل حسنا، إنما لا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له، قد يمر بتفكير الإنسان أشياء ما لا حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين، كالذين فرضوا أعيانا ليس لها صفات، وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخالق. يقول: لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إنسان. تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام وبالصفة بالنسبة للأعيان، ثابت وسواه ممتنع، يعني سوى التجرد المقيد ممتنع، لا يوجد أبدا إلا في الذهن كما مر. فمجرد فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. صحيح، يعني أن يوجد عين مجرد عن الوصف مجرد عن الوضع لا يصلها مكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضا، إذ ما من عين إلا ولها وصف، ما من عين إلا هو مشغول بزمان أو مكان. وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف لها ولا مكان ولا زمان فهذا لا حقيقة له. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. طيب، وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية، ويقولون إن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها ذات وأن يتصور كلمة ليس لها معنى محدد، وكل هذه من الفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاء بالدواهي. تجريد للألفاظ عن ترتيبها، وكذلك تجريد المعاني الثانية، يعني تجريد الكلمات عن ترتيبها، هذا مستحيل. لا يوجد كلمة مجردة عن ترتيب إلا فيمن ينعق لمن؟ للحيوان والشاء والجراد. كذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني، لا بد لكل عين من معنى ووصف، ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. وحتى لا نهب واضح في هذا، الحق أن كليهما في الذهن، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الألفاظ المجردة عن الترتيب وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف، كلاهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. طيب، في الأذهان يجب عليه يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض لا بقوله تحكم، يعني الكل الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان. نعم، نعم، هو أوضح في المعنى لكنه بس يقول ذلك. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، هي في المعنى أوضح لا شك، لكنه بس ينشف ذلك. وفي الثاني يكون فيها تكرار، لأن يقول الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان فيه تكرار، إلا أن يقال أنه يريد ذلك التوكيد. على كل حال المعنى مفهوم الآن، أن تجريد الكلمات من الترتيب مستحيل، وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل، وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. يقول فيقول فلا تحكم عليه وهو بالأذهان فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، يعني أن الخصم الذي المخاصم كالفلاسفة مثلا يقول لهؤلاء كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن الترتيب فلتتصوروا أعيان مجردة عن الأوصاف. ولهذا يقول يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان فعليك بالتفصيل، إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات وما أكثر الغلط في الإجمالات، ودائما يكون التفصيل هو الذي يبين الحق ويأتي بالتحصيل. ولهذا يقال بالتفصيل التحصيل، بالتفصيل التحصيل. نعم.
فصل في بيان تناقضهم وعجهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب.
وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم التأويل إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. أليتهم أجروا نصوص الوحي المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت من الإيقان، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان. لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الآراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. وسطوا على الوحيين بالتحريف. وسطوا على الوحيين بالتحريف سموه تأويلا بوضع ثاني. إذا مررت بآل عمران فإن تلقفت فهم موفق رباني، وألمت أن حقيقة التأويل تدئين الحقيقة للمجاز الثاني. ورأيت تأويل النصات مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد بالأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران.
الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.